الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتعلمون بارك الله فيكم ما للعلم من فضل ومكانة عظيمة، ولو لم يكن له شرف ومكان إلا أنه يقرب العبد من ربه لكفى. من فضائله التي ذكرت في كتاب الله قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فصاحب العلم مرفوع عند الله تبارك وتعالى بشرط أن يخلص علمه لله تبارك وتعالى. فأعمال الشرع كلها إذا لم تكن خالصة لله تبارك وتعالى لا تقبل ولا تنفع صاحبها. لذلك أول أمر يجب أن يعتني به طالب العلم هو الإخلاص، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعمل إذا لم يكن خالصا لله لا يقبل. فإذا طالب العلم أول أمر ينبغي أن يوطن نفسه عليه هو أن يكون قصده في الطلب وجه الله تبارك وتعالى وحده، أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن الناس، أن يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى كما أمر سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه نيته أجر على العلم الذي يطلب، وكانت له في كل خطوة يخطوها أجرا عند الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ينبغي على طالب العلم أن يحرص على انتقاء الشيخ الذي يثق بعلمه ودينه، ينتقي الشيخ الذي يثق بعلمه ودينه. فالشيخ الذي يعطي العلم ينبغي أن يتحلى بأمرين: الأمر الأول تقوى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قال في الخبر: إن جاءكم فاسق بخبر فتبين. فلا يقبل خبر الفاسق من غير بينة، ويفهم منه أن العدل خبره يقبل من غير بينة. إذا أخبر بشيء وكان عدلا قبل خبره. والخبر عن الله تبارك وتعالى أعظم من الأخبار العادية، لذلك يجب أن يتحلى العالم أو الشيخ الذي يعطي العلم بالدين والتقوى. والأمر الثاني أن يكون موثوقا بعلمه، أي أن يكون صاحب علم فيعطي العلم الصحيح. وهذا إما أن يدركه الشخص بنفسه أو أن يعرفه بمن عرف هذا العالم وزكاه من أهل العلم. وينبغي أن يكون بين الطالب وبين الشيخ ثقة، فإذا لم يكن الطالب واثقا بشيخه لم يستفيد منه، إذا وجدت الثقة استفاد، أما إذا لم يثق ستبقى المعلومات عنده مزعزعة لن يثق بها. فلا بد أن تكون هناك ثقة بالشيخ، ولا بد أن يكون الشيخ أيضا بعيدا عن البدع والمحدثات. فالمبتدع لا يؤخذ عنه العلم، لماذا؟ لأنه سيغمسك في بدعته، وبدل أن ينفعك سيضرك. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم آداب مجلس العلم، أن يجلس في المجلس جلسة متأدب، وأن يكون متنبها متفطنا لما يقول الشيخ، ولا يكون نائما أو ساهيا يفكر بأمر آخر أو شاغلا نفسه بجهاز في يده أو غيره، كي يستفيد الفائدة المرجوة من طلبه. وكذلك ينبغي أن يكون كتابه بيده، فعندما يقرأ الشيء يكون يستعين بنظره في الكتاب على التدقيق في العبارة، فالكتاب والنظر فيه يعينك على فهم العبارة. وينبغي أيضا أن يعتني بالمراجعة والمدارسة. الشيخ وظيفته في الدرس أن يفك لك عبارات الكتاب وأن يبين لك المعنى المراد، وليست وظيفته أن يضع العلم في ذهنك. فلك أنت بقية المشوار، أو عليك بقية المشوار، والأفضل أن يدرس الطالب أو يقرأ المادة التي ستعطى ثم يأتي إلى الدرس ويسمع الشرح ثم يرجع إلى البيت ويراجع ويحفظ إذا أراد أن يمشي بطريقة صحيحة. والحفظ أخو الفهم. العلم جزءان، جزء حفظ وجزء فهم. إذا حفظت ولم تفهم لن ينفعك، وإذا فهمت ولم تحفظ ستبقى غير متمكن. فلا بد أن تجمع ما بين الحفظ والفهم. أنت مخير في المواد التي سندرسها في هذه الدورة، بين أن تحفظ المتن كاملا أو أن تحفظ التعريفات والتقعيدات والتقسيمات التي سنذكرها في درسنا. والأفضل لك إذا أردت الانتفاع الكامل أن تحفظ المتن كاملا، سواء الورقات أو الأجرومية أو البيقولية. هذه المواد التي انتقيناها تسمى عند العلماء علوم الآلة. هذه وسائل، العلوم هذه التي سندرسها هي وسائل تنتقل بك أو توصلك إلى الغاية. ما هي الغاية؟ فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا، مع القدرة على استنباط الأحكام الشرعية منهما. هذه هي الغاية التي نريد جميعا أن نصل إليها. فنحن في دوراتنا هذه والآتية إن شاء الله نحرص على أن يتمكن طلبة العلم من علوم الآلة، بحيث تكون عندهم القدرة على فهم الكتاب والسنة، والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. هذا هو مرادنا من تدريس علوم الآلة بالذات: علم النحو باللغة، علم مصطلح الحديث، علم أصول الفقه، قواعد أساسات لهذا العلم. ولا بد أن يكون العلم بالتدريج، لا تستعجل، إياك والعجلة. العجلة تضر ولا تنفع لطالب العلم. لا بد أن ننتقل خطوة خطوة، لا بد أن نصعد درجة درجة. صعود العلم بالدرجات يكون بأمرين: الأمر الأول بانتقاء الكتاب الذي تدرسه في المادة، والأمر الثاني وهذا راجع للشيخ الذي يدرس أن يكون أسلوب تدريسه متناسبا مع مادة الكتاب. البعض في أثناء تدريسه لا يحسن اختيار الكتاب فيأتي على المستوى العالي ويترك المستوى الأدنى فيحصل تشويش عند الطالب ولا يتمكن من البناء الصحيح، أو ينتقي الكتاب المناسب ولكنه يشرحه على مستوى عال فيضر الطالب أيضا ولا يتمكن الطالب من فهم الكتاب بالشكل الصحيح الذي يناسب مستوى. فإذا لا بد أن نصعد مع بعضنا في هذا العلم درجة درجة ولا تستعجل. من نال العلم جملة ذهب عنه جملة كما قال السلف رضي الله عنه. ولا بد من النشاط والاجتهاد في الطلب. العلم لا ينال براحة الجسد كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله وحده وهو أحد أئمة السلف. العلم لا ينال براحة الجسد. إذا أردت أن تتنعم فلا يحسن لا يناسبك أن تطلب العلم. أردت أن تطلب العلم إذا لا بد من الصبر ومن التأني. الصبر على الفقر، الصبر على قلة ذات اليد، الصبر على الجهد والمشقة في الحفظ والمذاكرة، لا بد من هذا. نيل الدرجات العلى ليس بالسهل. من سنة الله في خلقه أن الأشياء العظيمة تحتاج إلى تعب وجهد، فلا بد أن نصبر مع بعضنا ونلتقي شيئا فشيئا إلى أن نكمل هذا المشوار. وغايتنا جميعا هو معرفة دين الله تبارك وتعالى الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو موجود في الكتاب والسنة. فغايتنا معرفة هذا الدين معرفة صحيحة ودعوة الناس إليه في زمن كثرت فيه الملهيات، كثرت فيه المرغبات في الدنيا، وزهد الكثير من الناس في هذا العلم، العلم الشرعي، العلم الأخروي، لأن منفعته أخروية والناس يريدون شيئا عاجلا. طلب العلم من مكنه الله تبارك وتعالى منه صار فريضة عليه، طلب العلم فريضة على كل مسلم. لكن العلم علمان، علم واجب عينه، أي كل مسلم يجب عليه أن يتعلم، وهذا الذي يسمى بالواجب العيني. أي عمل من الأعمال الشرعية الدينية أمرك الله تبارك وتعالى بها، أمر المسلمين بها عامة، واجب على كل مسلم أن يتعلم أحكامها. ومنه الصلاة والصيام والزكاة من كان عنده مال ويحتاج أن يزكي، الحج لمن وجب عليه الحج، وهكذا. ومن العلم ما هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، إذا قام به بعض الأمة سقط عن الباقي، ليس مطلوبا من كل واحد من الأمة، لا، هو مطلوب من أمة محمد، فإذا قام بعضهم بذلك سقط عن البقية، وإذا لم يقم به أحد منهم بقي الواجب معلقا بذمتهم جميعا، أو قام به بعض لا يكفون كذلك بقي الواجب معلقا بهم جميعا حتى يقوم به من تحصل به الكفاية. من هذا العلم علم الشريعة بالكامل، هذا واجب كفائي، واجب كفاية، يجب على الأمة أن يوجد فيها علماء يعلمون الناس أمر دينه. إذا أراد شخص أن يسأل عن فتوى شرعية أين سيجدها؟ إذا لم يكن في البلاد عالم ماذا سيصنع؟ حتى إن بعض العلماء أفتى بحرمة السكنى في بلد لا عالم فيها. لماذا؟ لأنك أنت خلقت في هذه الدنيا لعبادة الله وطاعته، والعبادة لا تكون إلا بالعلم، لا يصح عبادة من غير علم، عبادة بجهل لا تصح، لأن العمل إذا لم يكن على ما شرعه الله لا يقبل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لابد أن تعمل العمل على نفس ما ورد في شرع الله، وكيف ستعرف ذلك؟ لابد أن يكون هناك عالم في البلاد يعلم الناس أمر دينهم. فإذا لم يكن في بلادك من يعلمك أمر دينك، وجب عليك أن تبحث عن مكان فيه من يعلمك أمر دينك. هذه مقدمة بين يدي الكتب التي نريد أن ندرسها، يحتاجها كل طالب للعلم. أول مادة سنبدأ بها بإذن الله تعالى هي مادة النحو، وهي من اللغة. مادة النحو من اللغة. اللغة ألفاظ يعبر بها أو يعبر بها كل قوم عن مقاصده. ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصده، هذا أصل اللغة. فالعرب يعبرون عن مقاصدهم باللغة العربية. فاللغة العربية هي كلمات يعبر بها العرب عن أغراضهم. كيف وصلت إلينا؟ وصلت إلينا عن طريق النقل، وحفظها لنا القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وما رواه الثقات من كلام العرب القديم قبل أن يدخل الأعاجم على العرب ويغير لهم لغتهم. لما دخل الأعاجم على العرب بدأت اللغة العربية عندهم تختلف، فلما خشي العرب من ضياعها بعد اختلاطهم بالأعاجم دونوا اللغة في المعاجم. المعاجم الآن اللغوية مشهورة، معاجم العربية، عندما تريد كلمة تعرف أصلها في اللغة ترجع إلى المعجم فيدلك على أصل اللغة، أخذوا هذا الأصل من استعمال العرب، ووضعوا أيضا قواعد تحفظ لهم هذه اللغة، وتسمى هذه القواعد العلوم العربية، وهي أنواع. اللغة العربية علومها أنواع، منها النحو والصرف والبلاغة وغير ذلك. أهمية اللغة في كونها وسيلة لفهم الكتاب والسنة. أهمية اللغة العربية من أين جاءت؟ كونها وسيلة لفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب والسنة جاءا باللغة العربية، فمنها هنا اكتسبت اللغة العربية أهمية. والذي سندرسه اليوم منها هو علم النحو، فعلم النحو جزء من علوم اللغة العربية. كلمة النحو في لغة العرب تطلق على عدة معاني، من هذه المعاني الجهة. تقول ذهبت نحو بيت فلان، أي جهته. ومنها أيضا الشبه والمثل، تقول محمد نحو علي، يعني شبهه ومثله. أما في اصطلاح أهل النحو فهي العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. النحو في الاصطلاح ماذا نعني بكلمة الاصطلاح؟ عندنا للفظة استعمال عربي، وهذا ليس خاصا بلغة العرب، يطلقون اللفظة على استعمال لغوي، ثم يأتي أهل الاصطلاح، أهل الفن المعين من العلوم، ويتفق فيما بينهم على أن يأخذوا هذه اللفظة ويضعوها لمعنى آخر غير المعنى اللغوي. هذا معنى الاصطلاح، هذا معنى الاصطلاح. نأتي نتفق جميعا على أن نأخذ كلمة سيارة من لغة العرب ونطلقها على هذه التي تمشي على العجلات، فاتفاقنا هذا على أخذ هذه اللفظة من اللغة العربية ووضعها لشيء معين يسمى اصطلاحا، ككلمة شاذ مثلا. كلمة شاذ عندما ترجع إلى لغة العرب تجدها بمعنى ماذا؟ فرد. شذ الرجل عن القوم أي تفرد عنهم، لكن عند أهل الحديث في المصطلح تجد لها معنى آخر، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. من أين جاء هذا؟ اتفق علماء المصطلح على أن يأخذوا كلمة الشاذ هذه ويضعوها لإيش؟ لهذا المعنى الجديد. هذا يسمى ماذا؟ اصطلاحا. طيب، عندما تخاطب رجلا من أهل اللغة العربية ويذكر لك الكلمة تفهمها بناء على ماذا؟ على المعنى اللغوي، تمام؟ تفهمها بناء على المعنى اللغوي. إذا خاطبت رجلا من أهل النحو مختصا بالنحو وذكر لك كلمة النحو تفهمها على ماذا؟ على المعنى الاصطلاحي، تفهمها على المعنى الاصطلاحي. عندما يذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الفقه تفهمه بناء على ماذا؟ على اللغة العربية، تفهمه بناء على اللغة العربية، إلا إذا علمت أن الشارع قد وضعها باصطلاح خاص مثل الصلاة. الأصل فينا أن نفهم كلمة الصلاة بناء على ماذا؟ على اللغة العربية، لكن علمنا أن الشارع قد وضعها بمعنى خاص، تمام؟ إذا نفهمها بناء على ما وضعها واضعه. فعندما تطلق كلمة الصلاة في القرآن والسنة نفهمها على أي معنى؟ الأصل أن نفهمها على المعنى الشرعي، لأن المعنى الشرعي الآن اختلف عن المعنى اللغوي، لكن لن تجد اختلافا مطلقا من كل الوجوه، لا، إلا ويكون في علاقة موجودة بين الأمرين. لكن الذي أريد أن أصل إليه أن الكلمة إذا كانت من لغة العرب فالأصل أن تفهمها على المقتضى اللغوي العربي، إلا إذا علمت أن الذي استعملها له اصطلاح خاص بها، فعندئذ تفهمها بماذا؟ على اصطلاحه هو، هذا الأصل يصبح لك واضح؟ هذا كله تفسير بكلمة اصطلاح، لأنها تشكل على بعض المبتدئين. فاصطلاح أهل النحو ماذا يعني؟ يعني اجتمع علماء النحو الذين وضعوا هذا العلم وأخذوا كلمة النحو وضعوها لمعنى جديد غير المعنى الأصلي اللغوي. المعنى الأصلي اللغوي إيش هو قلنا؟ يأتي على عدة أوجه، منها الجهة ومنها المثل إلى آخره. طيب، المعنى الاصطلاحي الذي أخذه علماء النحو ووضعوه له إيش هو؟ قلنا العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. عندنا قواعد كليات، قاعدة شيء كلي تنطبق عليه جزئيات كثيرة. قاعدة يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. جاء زيد، جاء زيد، كلمات عربية ولا لا؟ كلمات عربية. طيب، جاء الهمزة عليها فتحة، وزيد الدال اللي هي آخر الكلمة عليها تنوين ضم. جاء زيد آخر الكلمات، هذا هو شغلنا الآن في النحو، آخر الكلمات الهمزة في جاء والدال في محمد، هذه أواخر الكلمات تتغير، تتغير أحوال أواخر هذه الكلمات تتغير على حسب العامل الذي دخل عليها. كيف نعرف متى تكون مضمومة، متى تكون مفتوحة، متى تكون مجرورة؟ كيف نعرف ذلك؟ وضعوا لنا قواعد تعرفنا بهذا الأمر. هذه القواعد العلم بها يسمى نحو. هذا هو تعريف النحو من الناحية الاصطلاحية. فالقواعد هذه التي سندرسها في هذا الفن كلها العلم بها يسمى النحو. هذا هو النحو. موضوع علم النحو ما هو؟ يعني محل البحث في النحو، نبحث بماذا؟ في الكلمات العربية. هذا هو شغلنا، يعني نشتغل في كلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها، عن أواخر أحوالها وحال تغييرها. ثمرة هذا العلم تعلم علم النحو. لماذا نتعلمه؟ لفائدتين. الأولى وهي أعظمها فهم الكتاب والسنة بشكل صحيح، فكثير من الكتاب والسنة لا يفهم إلا بالنحو. الثانية صيانة اللسان عن الخطأ في التكلم باللغة العربية أو عند التحدث باللغة العربية. أما حكم الشارع في هذا العلم فهو فرض كفاية. لماذا هو فرض أصلا؟ لأن فهم الكتاب والسنة لا يتم إلا به، وفهم الكتاب والسنة واجب. لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يفهم الكتاب والسنة بشكل صحيح، إذن فهو فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط عن البعض. اختلف أهل العلم في أول من أصل القواعد، قواعد النحو لحفظ اللغة العربية، ولا يوجد شيء جازم نستطيع أن نذكره. مما هو مشهور عند أهل النحو أنه أول من وضعه أبو الأسود الدؤلي صاحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر من علي بن أبي طالب. الكتاب الذي سندرسه هو الآجرومية، ينسب الكتاب إلى صاحبه أبو عبد الله، وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، ويقال الصنهاجي بضم الصاد وكسرها، قبيلة من قبائل البربر، قبيلة من قبائل البربر، وهي قبيلة عربية، ويعرف بابن آج الروم، يعرف بابن آج الروم، لذلك جاءت هذه التسمية كتاب الآج الرومية، وهي اسم قبيلة أيضا من قبائل البربر، وهو من علماء القرن الثامن، توفي رحمه الله في سنة 23 من الهجرة النبوية. كتابه هذا يناسب المبتدئين في هذا العلم، فهي مقدمة تفتح الباب لعلم النحو. وكما قال بعض أهل العلم في النحو واصفا له من حيث السهولة والصعوبة قال العلم النحو كبيت مليء بالقصب, بيت مليء بقصب السكر حلو, بابه من حديد, بابه من حديد, يعني إذا فتحت الباب ماذا تفعل؟ تتمتع بقصب السكر كما تشاء, لكن الصعوبة أين تجدها؟ في فتح الباب في المقدمة فقط في البداية. وحقيقة النحو صعوبته في كثرة ما يحتاج من حفظ, يحتاج إلى حفظ كثير, فمن حفظ في النحو سهل عليه النحو جدا, يصبح أمره يسيرا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله, قال المؤلف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بدأ المؤلف رحمه الله بتعريف الكلام, لأن الكلام هو المقصود بالذات أصلا. النحو مقصوده الذاتي هو الكلام, فلذلك بدأ بتعريف الكلام فقال: الكلام هو اللفظ. هذا أول التعريف, اللفظ. ما هو اللفظ؟ اللفظ هو الصوت المشتمل على الحروف الهجائية التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء. الحروف الهجائية معروفة: ألف باء تاء فاء إلى آخره. إذا أخرجت صوتا مشتملا على هذه الحروف يسمى ماذا؟ لفظا, يسمى لفظا. فإذا قلت زيد فهذا لفظ, هذا لفظ. وإذا قلت ديز لفظ ولا مش لفظ؟ لفظ, لفظ. يعني يطلق اللفظ على المستعمل وغير المستعمل, المهم أن يكون صوتا مشتملا على الحروف التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء. المركب, الكلام هو اللفظ المركب. إذن هنا عندنا كي يسمى الكلام كلاما لابد أن يتقيد بهذه القيود, أن يكون لفظا أول, فإذا لم يكن لفظا لا يكون كلاما, إذا كان إشارة ليس بكلام, إذا كان كتابة ليس بكلام. فقوله لفظ أخرج الإشارة وأخرج الكتاب, هذا لا يسمى كلاما عند من؟ عند أهل النحو. المركب هذا قيد آخر, لا بد أن يكون الكلام مركبا. ما المراد بالتركيب؟ أن يتألف من كلمتين فأكثر, هذا معنى التركيب, أن يتألف من كلمتين فأكثر. فإذا قلت زيد فقط هكذا, هذا لا يسمى كلاما عند أهل النحو. لماذا؟ لأنه ليس مركبا, لا بد أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر, حقيقة أو تقديرا. حقيقة التأليف أو تقديرا. إيش يعني حقيقة أو تقديرا؟ حبك الله. حقيقة يعني أن ترى التركيب أمامك حقيقي ظاهر, كأن تقول زيد قائم, هذا كلام مركب حقيقي. تقديري كيف؟ التقدير أن تقول من أخوك؟ الآن أجيبك أقول ماذا؟ محمد. محمد كم كلمة؟ ظاهرها واحد لكن حقيقتها ثلاثة. إيش تقدير الكلام؟ عندما تقول أسألك من أخوك؟ تقول لا تقتصر الكلام، أجب إجابة كاملة. إيش تقول؟ أخي محمد. إذن الكلام حقيقة في التقدير هو أكثر من كلمة، فهذا يسمى كلام لأنه أكثر من كلمة، مؤلف من أكثر من كلمة ولكن تقديرا، فهذا يسمى كلام. فالتأليف سواء كان حقيقة أو تقديرا يعتبر مركبا. إيش المقصود بالتركيب؟ التركيب الإسنادي. التركيب عند أهل النحو أكثر من نوع، المراد هنا التركيب الإسنادي. ما هو التركيب الإسنادي؟ أصل الإسناد عند أهل النحو هو الحكم بشيء على شيء. أصل الإسناد عند أهل النحو الحكم بشيء على شيء، كالحكم على زيد بالاجتهاد في قولك زيد مجتهد، زيد مجتهد، هذا يسمى إسنادا. أسندت شيئا إلى شيء، نسبت شيئا إلى شيء، حكمت على شيء بشيء. حكمت على زيد بماذا؟ بالاجتهاد. حكمت على زيد بالاجتهاد، نسبت الاجتهاد لمن؟ لزيد. هذا هو التركيب الإسنادي، مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، هذا يسمى تركيبا إسناديا. أخرج بذلك المفرد الذي ليس بمركب، وأخرج أيضا المركب الإضافي. إيش يعني المركب الإضافي؟ أن تضيف شيء إلى شيء. تقول بيت علي، هذا تركيب ولكنه تركيب إضافي وليس إسنادي، ليس إسنادي، إضافة، أضفت شيء إلى شيء، بيت علي، فهذا أخرجه، ليس هو المقصود بكلامنا. المقصود بكلامنا هو مثل المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، أن تحكم على شيء بشيء. الأول الإضافي ليس فيه حكم، قل بيت علي ليس فيه حكم، الحكم في الثاني اللي هو زيد مجتهد، حكمت على زيد بماذا؟ بالاجتهاد. إذن المقصود هنا بالتركيب التركيب الإسنادي، تركيب الجملة. فعندما يكون في عندنا تركيب إسنادي تسمى جملة، أما إذا ما في تركيب إسنادي لا تسمى جملة. قال هو اللفظ المركب المفيد. ما معنى المفيد؟ أن يحسن السكوت عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. الكلام المفيد لابد أن يحسن السكوت عليه. إن قلت لك إن قام زيد يحسن السكوت هنا؟ ما يحسن. لماذا؟ لأن السامع ينتظر تتمة الكلام حتى يركب جملة مفيدة عنده. إن قام زيد كمل. إيش؟ إن قام زيد طيب فكان ماذا؟ إذا لابد أن تكمل جملتك. إن قام زيد فأكرمه، هنا الجملة أصبحت تامة لأن السامع لا ينتظر زيادة، خلاص أصبحت عنده جملة كاملة، ويحسن السكوت على مثل هذا الكلام. تمام؟ طيب، إذا لابد من الكلام أن يكون مفيدا يحسن السكوت عليه، والمستمع لا ينتظر تتم للكلام. بالوضع، أن يكون الكلام مفيدا بالوضع، يعني أن يكون الكلام موضوعا بالوضع العربي. فإذا جاءنا لفظ وكان مركبا ومفيدا لكنه ليس بالكلام العربي، شخص يقول لك what's your name، جملة إيش؟ إنجليزية، أفادت أفادت، لفظ لفظ، مركب مركب. طيب هل هي كلام عند أهل النحو؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست باللغة العربية. إذن لابد أن تكون موضوعا بالوضع العربي. هذا قول لأقوال أهل العلم في تفسير كلمة الوضع. البعض قال لا، المقصود بذلك أن يكون المتكلم قصد الإفادة، قصد الإفادة، يخرج بذلك كلام الناس والساهي أو لا، عندما يتكلمون يتكلمون لكن لا يقصد أن يفيد السامع. هذا قول آخر، لكن نبقى على الأول كي لا نتوه في الأمر. فهنا قوله هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، المقصود من ذلك أن يكون حرف، أن يكون صوتا مشتملا على الحروف، وأن يكون مؤلفا من كلمتين وأكثر، وأن يكون مفيدا، فإذا لم يكن مفيد لا يكون كلاما، وأن يكون موضوعا بالوضع العربي. إذا اجتمعت فيه هذه الشروط سمي كلاما عند أهل النحو، سمي كلاما عند أهل النحو. هذا تعريف الكلام عند أهل النحو. قولنا مثلا السماء صافية، كلام أم ليس بكلام؟ كلام. لماذا؟ لأنه لفظ صوت مشتمل على حروف، مركب من كلمتين، مفيد يحصل السكوت عليه ويستفيد المستمع منه فائدة، وأيضا هو باللغة العربية. هكذا يكون كلاما عند أهل النحو. إن قلت لك إذا جاء عمرو، هذا كلام أم ليس بكلام؟ ليس بكلام، ليس بكلام. لماذا؟ أي شرط اختل فيه؟ الإفادة. هذا الكلام ليس مفيدا، ما زال السامع ينتظر تتمة الكلام. إذا جاء زيد طيب ماذا؟ أكمل. فإذا قلت لك عمرو هكذا بدون سابق سؤال منك ولا شيء، هذا كلام ليس بكلام. لماذا؟ لأنه ليس مركبا، لأنه ليس مركبا. نعم، هذا هو. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتعلمون بارك الله فيكم ما للعلم من فضل ومكانة عظيمة، ولو لم يكن له شرف ومكان إلا أنه يقرب العبد من ربه لكفى. من فضائله التي ذكرت في كتاب الله قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فصاحب العلم مرفوع عند الله تبارك وتعالى بشرط أن يخلص علمه لله تبارك وتعالى. فأعمال الشرع كلها إذا لم تكن خالصة لله تبارك وتعالى لا تقبل ولا تنفع صاحبها. لذلك أول أمر يجب أن يعتني به طالب العلم هو الإخلاص، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. ألا لله الدين الخاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعمل إذا لم يكن خالصا لله لا يقبل. فإذا طالب العلم أول أمر ينبغي أن يوطن نفسه عليه هو أن يكون قصده في الطلب وجه الله تبارك وتعالى وحده، أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن الناس، أن يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى كما أمر سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه نيته أجر على العلم الذي يطلب. وكانت له في كل خطوة يخطوها أجرا عند الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ينبغي على طالب العلم أن يحرص على انتقاء الشيخ الذي يثق بعلمه ودينه. ينتقي الشيخ الذي يثق بعلمه ودينه. فالشيخ الذي يعطي العلم ينبغي أن يتحلى بأمرين. الأمر الأول تقوى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال في الخبر: إن جاءكم فاسق بخبر فتبين. فلا يقبل خبر الفاسق من غير بينة. ويفهم منه أن العدل خبره يقبل من غير بينة. إذا أخبر بشيء وكان عدلا قبل خبره. والخبر عن الله تبارك وتعالى أعظم من الأخبار العادية. لذلك يجب أن يتحلى العالم أو الشيخ الذي يعطي العلم بالدين والتقوى. والأمر الثاني أن يكون موثوقا بعلمه، أي أن يكون صاحب علم فيعطي العلم الصحيح. وهذا إما أن يدركه الشخص بنفسه أو أن يعرفه بمن عرف هذا العالم وزكاه من أهل العلم. وينبغي أن يكون بين الطالب وبين الشيخ ثقة. فإذا لم يكن الطالب واثقا بشيخه لن يستفيد منه. إذا وجدت الثقة استفاد. أما إذا لم يثق ستبقى المعلومات عنده مزعزعة، لن يثق بها. فلا بد أن تكون هناك ثقة بالشيخ. ولا بد أن يكون الشيخ أيضا بعيدا عن البدع والمحدثات. فالمبتدع لا يؤخذ عنه العلم. لماذا؟ لأنه سيغمسك في بدعته، وبدل أن ينفعك سيضرك. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم آداب مجلس العلم. أن يجلس في المجلس جلسة متأدب، وأن يكون متنبها متفطنا لما يقول الشيخ، ولا يكون نائما أو ساهيا يفكر بأمر آخر أو شاغلا نفسه بجهاز في يده أو غيره، كي يستفيد الفائدة المرجوة من طلبه. وكذلك ينبغي أن يكون كتابه بيده، فعندما يقرأ الشيء يكون يستعين بنظره في الكتاب على التدقيق في العبارة. فالكتاب والنظر فيه يعينك على فهم العبارة. وينبغي أيضا أن يعتني بالمراجعة والمدارسة. الشيخ وظيفته في الدرس أن يفك لك عبارات الكتاب، وأن يبين لك المعنى المراد، وليست وظيفته أن يضع العلم في ذهنك. فلك أنت بقية المشوار، أو عليك بقية المشوار. والأفضل أن يدرس الطالب أو يقرأ المادة التي ستعطى ثم يأتي إلى الدرس ويسمع الشرح، ثم يرجع إلى البيت ويراجع ويحفظ إذا أراد أن يمشي بطريقة صحيحة. والحفظ أخو الفهم. العلم جزءان، جزء حفظ وجزء فهم. إذا حفظت ولم تفهم لن ينفعك، وإذا فهمت ولم تحفظ ستبقى غير متمكن. فلا بد أن تجمع ما بين الحفظ الفهم. أنت مخير في المواد التي سندرسها في هذه الدورة، بين أن تحفظ المتن كاملا أو أن تحفظ التعريفات والتقعيدات والتقسيمات التي سنذكرها في درسنا. والأفضل لك إذا أردت الانتفاع الكامل أن تحفظ المتن كاملا، سواء الورقات أو الأجرومية أو البيقولية. هذه المواد التي انتقيناها تسمى عند العلماء علوم الآلة. هذه وسائل، العلوم هذه التي سندرسها هي وسائل تنتقل بك أو توصلك إلى الغاية. ما هي الغاية؟ فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا، مع القدرة على استنباط الأحكام الشرعية منهما. هذه هي الغاية التي نريد جميعا أن نصل إليها. فنحن في دوراتنا هذه والآتية إن شاء الله نحرص على أن يتمكن طلبة العلم من علوم الآلة، بحيث تكون عندهم القدرة على فهم الكتاب والسنة، والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. هذا هو مرادنا من تدريس علوم الآلة بالذات: علم النحو باللغة، علم المصطلح الحديث، علم أصول الفقه، قواعد أساسات لهذا العلم. ولا بد أن يكون العلم بالتدريج، لا تستعجل، إياك والعجلة. العجلة تضر ولا تنفع لطالب العلم. لا بد أن ننتقل خطوة خطوة، لا بد أن نصعد درجة درجة. صعود العلم بالدرجات يكون بأمرين: الأمر الأول بانتقاء الكتاب الذي تدرسه في المادة، والأمر الثاني، وهذا راجع للشيخ الذي يدرس، أن يكون أسلوب تدريسه متناسبا مع مادة الكتاب. البعض في أثناء تدريسه لا يحسن اختيار الكتاب، فيأتي على المستوى العالي ويترك المستوى الأدنى، فيحصل تشويش عند الطالب ولا يتمكن من البناء الصحيح. أو ينتقي الكتاب المناسب ولكنه يشرحه على مستوى عال، فيضر الطالب أيضا ولا يتمكن الطالب من فهم الكتاب بالشكل الصحيح الذي يناسب مستوى. فإذا لا بد أن نصعد مع بعضنا في هذا العلم درجة درجة، ولا تستعجل. من نال العلم جملة ذهب عنه جملة، كما قال السلف رضي الله عنه. ولا بد من النشاط والاجتهاد في الطلب. العلم لا ينال براحة الجسد، كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله وحده وهو أحد أئمة السلف. العلم لا ينال براحة الجسد. إذا أردت أن تتنعم فلا يحسن، لا يناسبك أن تطلب العلم. أردت أن تطلب العلم إذن لا بد من الصبر ومن التأني. الصبر على الفقر، الصبر على قلة ذات اليد، الصبر على الجهد والمشقة في الحفظ والمذاكرة، لا بد من هذا. نيل الدرجات العلى ليس بالسهل. من سنة الله في خلقه أن الأشياء العظيمة تحتاج إلى تعب وجهد، فلا بد أن نصبر مع بعضنا ونرتقي شيئا فشيئا إلى أن نكمل هذا المشوار. وغايتنا جميعا هو معرفة دين الله تبارك وتعالى الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو موجود في الكتاب والسنة. فغايتنا معرفة هذا الدين معرفة صحيحة ودعوة الناس إليه في زمن كثرت فيه الملهيات، كثرت فيه المرغبات في الدنيا، وزهد الكثير من الناس في هذا العلم، العلم الشرعي، العلم الأخروي، لأن منفعته أخروية، والناس يريدون شيئا عاجلا. طلب العلم من مكنه الله تبارك وتعالى منه صار فريضة عليه، طلب العلم فريضة على كل مسلم، لكن العلم علمان، علم واجب عينه، أي كل مسلم يجب عليه أن يتعلمه، وهذا الذي يسمى بالواجب العيني. أي عمل من الأعمال الشرعية الدينية أمرك الله تبارك وتعالى بها، أمر المسلمين بها عامة، واجب على كل مسلم أن يتعلم أحكامها. ومنه الصلاة والصيام والزكاة من كان عنده مال ويحتاج أن يزكي، الحج لمن وجب عليه الحج، وهكذا. ومن العلم ما هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، إذا قام به بعض الأمة سقط عن البقية، ليس مطلوبا من كل واحد من الأمة، لا، هو مطلوب من أمة محمد، فإذا قام بعضهم بذلك سقط عن البقي، وإذا لم يقم به أحد منهم بقي الواجب معلقا بذمتهم جميعا، أو قام به بعض لا يكفون كذلك بقي الواجب معلقا بهم جميعا حتى يقوم به من تحصل به الكفاية. من هذا العلم علم الشريعة بالكامل، هذا واجب كفائي، واجب كفائي، يجب على الأمة أن يوجد فيها علماء يعلمون الناس أمر دينهم. إذا أراد شخص أن يسأل عن فتوى شرعية أين سيجدها؟ إذا لم يكن في البلاد عالم ماذا سيصنع؟ حتى إن بعض العلماء أفتى بحرمة السكنى في بلد لا عالم فيها. لماذا؟ لأنك أنت خلقت في هذه الدنيا لعبادة الله وطاعته، والعبادة لا تكون إلا بالعلم، لا يصح عبادة من غير علم، عبادة بجهل لا تصح، لأن العمل إذا لم يكن على ما شرعه الله لا يقبل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذن لا بد أن تعمل العمل على نفس ما ورد في شرع الله، وكيف ستعرف ذلك؟ لا بد أن يكون هناك عالم في البلاد يعلم الناس أمر دينهم، فإذا لم يكن في بلادك من يعلمك أمر دينك وجب عليك أن تبحث عن مكان فيه من يعلمك أمر دينك. هذه مقدمة بين يدي الكتب التي نريد أن ندرسها، يحتاجها كل طالب للعلم. أول مادة سنبدأ بها بإذن الله تعالى هي مادة النحو، وهي من اللغة، مادة النحو من اللغة. اللغة ألفاظ يعبر بها أو يعبر بها كل قوم عن مقاصده، ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصده، هذا أصل اللغة. فالعرب يعبرون عن مقاصدهم باللغة العربية، فاللغة العربية هي كلمات يعبر بها العرب عن أغراضهم. كيف وصلت إلينا؟ وصلت إلينا عن طريق النقل، وحفظها لنا القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وما رواه الثقات من كلام العرب القديم قبل أن يدخل الأعاجم على العرب ويغير لهم لغتهم. لما دخل الأعاجم على العرب بدأت اللغة العربية عندهم تختلف، فلما خشي العرب من ضياعها بعد اختلاطهم بالأعاجم دونوا اللغة في المعاجم. المعاجم الآن اللغوية مشهورة، معاجم العربية، عندما تريد كلمة تعرف أصلها في اللغة ترجع إلى المعجم فيدلك على أصل اللغة، أخذوا هذا الأصل من استعمال العرب، ووضعوا أيضا قواعد تحفظ لهم هذه اللغة، وتسمى هذه القواعد العلوم العربية، وهي أنواع. اللغة العربية علومها أنواع، منها النحو والصرف والبلاغة وغير ذلك. أهمية اللغة في كونها وسيلة لفهم الكتاب والسنة. أهمية اللغة العربية من أين جاءت؟ كونها وسيلة لفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب والسنة جاءا باللغة العربية، فمنها هنا اكتسبت اللغة العربية أهمية. والذي سندرسه اليوم منها هو علم النحو، فعلم النحو جزء من علوم اللغة العربية. كلمة النحو في لغة العرب تطلق على عدة معاني، من هذه المعاني الجهة، تقول ذهبت نحو بيت فلان أي جهته، ومنها أيضا الشبه والمثل، تقول محمد نحو علي يعني شبهه ومثله. أما في اصطلاح أهل النحو فهي العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. النحو في الاصطلاح، ماذا نعني بكلمة الاصطلاح؟ عندنا للفظة استعمال عربي، وهذا ليس خاصا بلغة العرب، يطلقون اللفظة على استعمال لغوي، ثم يأتي أهل الاصطلاح أهل الفن المعين من العلوم ويتفق فيما بينهم على أن يأخذوا هذه اللفظة ويضعوها لمعنى آخر غير المعنى اللغوي. هذا معنى الاصطلاح، هذا معنى الاصطلاح. نأتي نتفق جميعا على أن نأخذ كلمة سيارة من لغة العرب ونطلقها على هذه التي تمشي على العجلات، فاتفاقنا هذا على أخذ هذه اللفظة من اللغة العربية ووضعها لشيء معين يسمى اصطلاحا، ككلمة شاذ مثلا. كلمة شاذ عندما ترجع إلى لغة العرب تجدها بمعنى ماذا؟ فرد. شذ الرجل عن القوم أي تفرد عنهم، لكن عند أهل الحديث في المصطلح تجد لها معنى آخر، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. من أين جاء هذا؟ اتفق علماء المصطلح على أن يأخذوا كلمة الشاذ هذه ويضعوها لإيش؟ لهذا المعنى الجديد. هذا يسمى ماذا؟ اصطلاحا. طيب، عندما تخاطب رجلا من أهل اللغة العربية ويذكر لك الكلمة تفهمها بناء على ماذا؟ على المعنى اللغوي، تمام؟ تفهمها بناء على المعنى اللغوي. إذا خاطبت رجلا من أهل النحو مختصا بالنحو وذكر لك كلمة النحو تفهمها على ماذا؟ على المعنى الاصطلاحي. تفهمها على المعنى الاصطلاحي. عندما يذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الفقه، تفهمه بناء على ماذا؟ على اللغة العربية، تفهمه بناء على اللغة العربية، إلا إذا علمت أن الشارع قد وضعها باصطلاح خاص مثل الصلاة. الأصل فينا أن نفهم كلمة الصلاة بناء على ماذا؟ على اللغة العربية، لكن علمنا أن الشارع قد وضعها بمعنى خاص، تمام؟ إذا نفهمها بناء على ما وضعها واضحه. فعندما تطلق كلمة الصلاة في القرآن والسنة نفهمها على أي معنى؟ الأصل أن نفهمها على المعنى الشرعي، لأن المعنى الشرعي الآن اختلف عن المعنى اللغوي، لكن لن تجد اختلافا مطلقا من كل الوجوه، لا، إلا ويكون في علاقة موجودة بين الأمرين. لكن الذي أريد أن أصل إليه أن الكلمة إذا كانت من لغة العرب فالأصل أن تفهمها على المقتضى اللغوي العربي، إلا إذا علمت أن الذي استعملها له اصطلاح خاص بها، فعندئذ تفهمها بماذا؟ على اصطلاحه هو، هذا الأصل يصبح لك واضح؟ هذا كله تفسير بكلمة اصطلاح، لأنها تشكل على بعض المبتدئين. فاصطلاح أهل النحو ماذا يعني؟ يعني اجتمع علماء النحو الذين وضعوا هذا العلم وأخذوا كلمة النحو وضعوها بمعنى جديد غير المعنى الأصلي اللغوي. المعنى الأصلي اللغوي إيش هو؟ قلنا يأتي على عدة أوجه، منها الجهة ومنها المثل إلى آخره. طيب المعنى الاصطلاحي الذي أخذه علماء النحو ووضعوه له إيش هو؟ قلنا العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. عندنا قواعد كليات، قاعدة شيء كلي تنطبق عليه جزئيات كثيرة، قاعدة يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. جاء زيد، جاء زيد، كلمات عربية ولا لا؟ كلمات عربية. طيب جاء الهمزة عليها فتحة، وزيد الدال اللي هي آخر الكلمة عليها تنوين ضم، جاء زيد آخر الكلمات، هذا هو شغلنا الآن في النحو، آخر الكلمات الهمزة في جاء والدال في محمد، هذه أواخر الكلمات تتغير، تتغير أحوال أواخر هذه الكلمات تتغير على حسب العامل الذي دخل عليها. كيف نعرف متى تكون مضمومة، متى تكون مفتوحة، متى تكون مجرورة؟ كيف نعرف ذلك؟ وضعوا لنا قواعد تعرفنا بهذا الأمر. هذه القواعد العلم بها يسمى نحو. هذا هو تعريف النحو من الناحية الاصطلاحية. فالقواعد هذه التي سندرسها في هذا الفن كلها العلم بها يسمى النحو، هذا هو النحو. موضوع علم النحو ما هو؟ يعني محل البحث في النحو، نبحث بماذا؟ في الكلمات العربية، هذا هو شغلنا، يعني نشتغل في الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها، عن أواخر أحوالها وحال تغييرها. ثمرة هذا العلم تعلم علم النحو، لماذا نتعلمه؟ لفائدتين، الأولى وهي أعظمها فهم الكتاب والسنة بشكل صحيح، فكثير من الكتاب والسنة لا يفهم إلا بالنحو، الثانية صيانة اللسان عن الخطأ في التكلم باللغة العربية أو عند التحدث باللغة العربية. أما حكم الشارع في هذا العلم فهو فرض كفاية. لماذا هو فرض أصلا؟ لأن فهم الكتاب والسنة لا يتم إلا به، وفهم الكتاب والسنة واجب، لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يفهم الكتاب والسنة بشكل صحيح. إذن فهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن البعض. اختلف أهل العلم في أول من أصل القواعد، قواعد النحو لحفظ اللغة العربية، ولا يوجد شيء جازم نستطيع أن نذكره. مما هو مشهور عند أهل النحو أنه أول من وضعه أبو الأسود الدؤلي صاحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر من علي بن أبي طالب. الكتاب الذي سندرسه هو الآجرومية، ينسب الكتاب إلى صاحبه أبو عبد الله، وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، ويقال الصنهاجي بضم الصاد وكسرها، قبيلة من قبائل البربر، قبيلة من قبائل البربر وهي قبيلة عربية، ويعرف بابن آج الروم، يعرف بابن آج الروم، لذلك جاءت هذه التسمية كتاب الآج الرومية، وهي اسم قبيلة أيضا من قبائل البربر، وهو من علماء القرن الثامن، توفي رحمه الله في سنة 23 من الهجرة النبوية. كتابه هذا يناسب المبتدئين في هذا العلم، فهي مقدمة تفتح الباب لعلم النحو. وكما قال بعض أهل العلم في النحو واصفا له من حيث السهولة والصعوبة، قال العلم النحو كبيت مليء بالقصب، بيت مليء بقصب السكر حلو، بابه من حديد، بابه من حديد، يعني إذا فتحت الباب ماذا تفعل؟ تتمتع بقصب السكر كما تشاء، لكن الصعوبة أين تجدها؟ في فتح الباب، في المقدمة فقط، في البداية. وحقيقة النحو صعوبته في كثرة ما يحتاج من حفظ، يحتاج إلى حفظ كثير، فمن حفظ في النحو سهل عليه النحو جدا، يصبح أمره يسيرا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بدأ المؤلف رحمه الله بتعريف الكلام، لأن الكلام هو المقصود بالذات أصلا. النحو مقصوده الذاتي هو الكلام، فلذلك بدأ بتعريف الكلام فقال: الكلام هو اللفظ. هذا أول التعريف، اللفظ. ما هو اللفظ؟ اللفظ هو الصوت المشتمل على الحروف الهجائية التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء. الحروف الهجائية معروفة، ألف باء تاء فاء إلى آخر شيء. إذا أخرجت صوتا مشتملا على هذه الحروف يسمى ماذا؟ لفظا، يسمى لفظا. فإذا قلت زيد فهذا لفظ، هذا لفظ. وإذا قلت دايز لفظ ولا مش لفظ؟ لفظ، لفظ. يعني يطلق اللفظ على المستعمل وغير المستعمل. المهم أن يكون صوتا مشتملا على الحروف التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء. المركب الكلام هو اللفظ المركب. إذن هنا عندنا كي يسمى الكلام كلاما لابد أن يتقيد بهذه القيود، أن يكون لفظا أول، فإذا لم يكن لفظا لا يكون كلاما، إذا كان إشارة ليس بكلام، إذا كان كتابة ليس بكلام. فقوله لفظ أخرج الإشارة وأخرج الكتاب، هذا لا يسمى كلاما عند من؟ عند أهل النحو. المركب هذا قيد آخر، لا بد أن يكون الكلام مركبا. ما المراد بالتركيب؟ أن يتألف من كلمتين فأكثر، هذا معنى التركيب، أن يتألف من كلمتين فأكثر. فإذا قلت زيد فقط هكذا، هذا لا يسمى كلاما عند أهل النحو. لماذا؟ لأنه ليس مركبا، لابد أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، حقيقة أو تقديرا. حقيقة التأليف أو تقديرا، إيش يعني حقيقة أو تقديرا؟ حبك الله. حقيقة يعني أن ترى التركيب أمامك حقيقي ظاهر، كأن تقول زيد قائم، هذا كلام مركب حقيقي. تقديري كيف؟ التقدير أن تقول من أخوك؟ الآن أجيبك، أقول ماذا؟ محمد. محمد كم كلمة؟ ظاهرها واحد لكن حقيقتها ثلاثة. إيش تقدير الكلام؟ عندما تقول أسألك من أخوك تقول لا تقتصر الكلام، أجب إجابة كاملة، إيش تقول؟ أخي محمد. إذن الكلام حقيقة في التقدير هو أكثر من كلمة، فهذا يسمى كلام لأنه أكثر من كلمة، مؤلف من أكثر من كلمة ولكن تقديرا، فهذا يسمى كلام. فالتأليف سواء كان حقيقة أو تقديرا يعتبر مركبا. إيش المقصود بالتركيب؟ التركيب الإسنادي. التركيب عند أهل النحو أكثر من نوع، المراد هنا التركيب الإسنادي. ما هو التركيب الإسنادي؟ أصل الإسناد عند أهل النحو هو الحكم بشيء على شيء. أصل الإسناد عند أهل النحو الحكم بشيء على شيء، كالحكم على زيد بالاجتهاد في قولك زيد مجتهد، زيد مجتهد، هذا يسمى إسنادا. أسندت شيئا إلى شيء، نسبت شيئا إلى شيء، حكمت على شيء بشيء. حكمت على زيد بماذا؟ بالاجتهاد. حكمت على زيد بالاجتهاد، نسبت الاجتهاد لمن؟ لزيد. هذا هو التركيب الإسنادي، مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، هذا يسمى تركيبا إسناديا. أخرج بذلك المفرد الذي ليس بمركب، وأخرج أيضا المركب الإضافي. إيش يعني مركب الإضافة؟ أن تضيف شيء إلى شيء، تقول بيت علي، هذا تركيب ولكنه تركيب إضافي وليس إسنادي، ليس إسنادي، إضافة، أضفت شيء إلى شيء، بيت علي. فهذا أخرجه، ليس هو المقصود بكلامه. المقصود بكلامنا هو مثل المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، أن تحكم على شيء بشيء. الأول الإضافي ليس فيه حكمة، والبيت علي ليس فيه حكم، الحكم في الثاني اللي هو زيد مجتهد، حكمت على زيد بماذا؟ بالاجتهاد. إذن المقصود هنا بالتركيب التركيب الإسنادي، تركيب الجملة. فعندما يكون في عندنا تركيب إسنادي تسمى جملة، أما إذا ما في تركيب إسنادي لا تسمى جملة. قال هو اللفظ المركب المفيد. ما معنى المفيد؟ أن يحسن السكوت عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. الكلام المفيد لابد أن يحسن السكوت عليه. إن قلت لك إن قام زيد يحسن السكوت هنا؟ ما يحسن. لماذا؟ لأن السامع ينتظر تتمة الكلام حتى يركب جملة مفيدة عنده. إن قام زيد كمل. إيش؟ إن قام زيد طيب فكان ماذا؟ إذا لابد أن تكمل جملتك. إن قام زيد فأكرمه. هنا الجملة أصبحت تامة، لأن السامع لا ينتظر زيادة، خلاص أصبحت عنده جملة كاملة، ويحسن السكوت على مثل هذا الكلام. تمام؟ طيب، إذن لابد من الكلام أن يكون مفيدا يحسن السكوت عليه، والمستمع لا ينتظر تتم للكلام. بالوضع أن يكون الكلام مفيدا بالوضع، يعني أن يكون الكلام موضوعا بالوضع العربي. فإذا جاءنا لفظ وكان مركبا ومفيدا لكنه ليس بالكلام العربي، شخص يقول لك What's your name؟ جملة إيش؟ إنجليزية، أفادت أفادت، لفظ لفظ، مركب مركب. طيب هل هي كلام عند أهل النحو؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست باللغة العربية. إذن لابد أن تكون موضوعا بالوضع العربي. هذا قول لأقوال أهل العلم في تفسير كلمة الوضع. البعض قال لا، المقصود بذلك أن يكون المتكلم قصد الإفادة، قصد الإفادة، يخرج بذلك كلام الناسي والساهي، أو لا عندما يتكلمون يتكلمون لكن لا يقصد أن يفيد السامع. هذا قول آخر، لكن نبقى على الأول كي لا نتوه في الأمر. فهنا قوله هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، المقصود من ذلك أن يكون حرف، أن يكون صوتا مشتملا على الحروف، وأن يكون مؤلفا من كلمتين وأكثر، وأن يكون مفيدا، فإذا لم يكن مفيد لا يكون كلاما، وأن يكون موضوعا بالوضع العربي. إذا اجتمعت فيه هذه الشروط سمي كلاما عند أهل النحو، سمي كلاما عند أهل النحو. هذا تعريف الكلام عند أهل النحو. قولنا مثلا السماء صافية، كلام أم ليس بكلام؟ كلام. لماذا؟ لأنه لفظ صوت مشتمل على حروف، مركب من كلمتين، مفيد يحسن السكوت عليه ويستفيد المستمع منه فائدة، وأيضا هو باللغة العربية. هكذا يكون كلاما عند أهل النحو. إن قلت لك إذا جاء عمرو، هذا كلام أم ليس بكلام؟ ليس بكلام، ليس بكلام. لماذا؟ أي شرط اختل فيه؟ الإفادة. هذا الكلام ليس مفيدا، ما زال السامع ينتظر تتمة الكلام. إذا جاء زيد طيب ماذا؟ أكمل. فإذا قلت لك عمرو هكذا بدون سابق سؤال منك ولا شيء، هذا كلام ليس بكلام. لماذا؟ لأنه ليس مركبا، لأنه ليس مركبا. نعم، هذا هو. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.